بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وعلى كل من اتبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فنواصل شرح كتاب البيوع من صحيح الترغيب والترهيب. فسبق أن رأينا أن هذا الكتاب، كتاب البيوع من صحيح الترغيب والترهيب الذي وصلنا إليه، يشتمل على 26 و200 حديث، أي فيه 226 حديثا في 18 بابا. هذه الأبواب هي في الحقيقة آداب مهمة وأحكام مفيدة جدا تختص بالتاجر، لذلك كان واجبا على كل من يباشر البيع خاصة والشراء أيضا أن يتعلم هذه الأحكام. وهناك أيضا آداب تستحب، أي للمؤمن إذا تحلى بها فيها أجر، له فيها أجر إن شاء الله تعالى. فتطرقنا إلى كثير من الآداب، ربما وصلنا إلى أو تطرقنا إلى 12 أدبا أو 12 أدبا. أولها الاحتساب، أن يحتسب المسلم الأجر وليصبر على ما يكابده من مشاق وعلى ما يلاقيه من متاعب، وهو يسعى للرزق، هي عموما للرزق، سواء كان بيعا أو كان تجارة، فلاحة، زراعة أو غير ذلك. كيف يمكنني أن أصبر وأنا أكابد ساعات طوالا في تحصيل الرزق، وخاصة ما يحوم به من متاعب أخرى معنوية كالسب والشتم الذي يلاقيه الإنسان وهو يعمل وهو ذاهب في طريقه غير ذلك. هناك أمور كثيرة يلقاها المسلم ليحصل لقمة العيش. يحتسب الأجر إذا تذكر أنه أفضل الكسب عند الله تبارك وتعالى، أفضل الكسب عند الله تعالى هو عمل المسلم بيده أو بيع مبرور، بيع لا غش فيه ولا خداع، هذا أفضل الكسب، أفضل من أن العلماء يقول أفضل من الميراث. مالك هذا الذي تحصله من جراء تعبك خير لك من أن تارث، أفضل من خير من أن تسأل الناس، ربما ردوك ربما أعطوك. تذكر أنك لك أجر المجاهد، شفنا الحديث الرجل الذي كان يبذل قوة في تحصيل الرزق، قالوا له يا ليت هذا الأمر كان في الجهاد في سبيل الله، قال لهم هذا في سبيل الله، هذا في سبيله، لأنه يسعى لإطعام أهله وعياله أو والديه وغير ذلك. كذلك إذا سألك سائل عن أفضل الصدقة قل له أفضل الصدقة على وجه الأرض ما تضعه في لقمة زوجتك وأولادك، أفضل الصدقة على الإطلاق، لأن الأقربين أولى بالمعروف. داود عليه السلام كان ملكا مكن الله له في الأرض، كان يأكل من عمل يده، تصور ملك إذا أراد شيئا فإنما يسأله ويطلبه فقط، فهذا كان يعمل الدروع، يعمل الدروع التي يقاتل بها الناس ويخيطها ويثقبها ويبيعها للناس ويأكل من ذلك العمل. فلاحظ أن العمل هو الأمر الذي يركز عليه رسول الله عليه الصلاة والسلام. هذا الأدب الأول. الأدب الثاني التبكير، عندما نقول العمل والتبكير له أيضا، دعاء الرسول عليه الصلاة والسلام مستجاب، اللهم بارك لأمتي في بكورها، وكان أيضا يبكر في الجهاد في سبيل الله، لأن الجهاد باب من أبواب الرزق، وجعل رزقي تحت ظل رمحي. أيضا من أهم أنواع، من أهم آداب البيع والشراء، ذكر الله تعالى في الأسواق، وهذه سنة مهملة، ذكر الله تعالى في الأسواق. هناك ذكر خاص شرحناه، وهناك أذكار يأتي بها المسلم، وفي كل موطن من المواطن الغفلة. كذلك أدب رابع هو التحلي بالقناعة، إذا بعت أو اشتريت فضع وقتا معينا، لا تترك المال هو الذي يتحكم فيك، بل أنت تتحكم في المال. ضع وقتا معينا تتفرغ بعد ذلك لعبادة الله، لذكر الله، لتلاوة القرآن، لصلة الأرحام. متى تعبد الله؟ متى تقرأ القرآن؟ متى تحضر دروس العلم؟ متى تصل رحمك؟ إذا كنت تستسير على طلبات الناس حسب الطلب، متى يمكنك أن تعبد الله؟ القناعة كنز عظيم ينبغي المسلم أن لا يضيعه. ذكرنا لكم أشياء كثيرة تعين على القناعة، كيف يمكنني أن أصبح قنوعا؟ أعظم هذه الوسائل وهذه الأسلحة الدعاء: اللهم إني أسألك القصد في الغنى والفقر، اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع. تذكر أيضا ذم المال، كم ذم الله تعالى المال في كتابه والنبي عليه الصلاة والسلام. أيضا تذكر أنه من أسباب الفلاح، أفلح من كان عيشه كفافا، وطوبى أي أسباب السعادة من كان عيشه كفافا، ضمن الله لك السعادة والفلاح. أيضا تذكر لكي تقنع أن رزقك كأجلك، مثل أجلك. وقال الرسول عليه الصلاة والسلام: لو فر المرء من رزقه كما يفر من أجله لأدركه رزقه كما يدركه أجله. فهل هناك أبلغ من هذا الحديث؟ لا أظن ذلك. كذلك الغنى غنى النفس، كذلك أن الإفراط، تذكر أن الإفراط في طلب الرزق الحلال، الإفراط في طلب الرزق الحلال يلهي عن الله تبارك وتعالى. تذكر أن الله تعالى يعامل العبد بنقيض قصده، من كانت الدنيا أكبر همه شتت الله شمله وجعل الفقر بين عينيه، هذا دعاء بالشر. كذلك تذكر المهم كل باب يمكنك أن تتحلى به أو عن طريقه بالقناعة. تذكر أنه من خصال الأنبياء، شفنا أحاديث يقولك القناعة من صفات الأنبياء عليهم السلام، هذا أدب. إذن الاحتساب، التبكير، ذكر الله، القناعة. خامسا طلب الحلال، فلا يدخل الجنة جسد غذي بالحرام، لا حتى تطهر تلك النار، تأكل تلك ذلك اللحم الذي تغدى من الحرام تأكله، ثم يلا يساق إلى الجنة. لا يدخل الجنة إلا طيب، وأكثر ما يدخل النار الفم والفرج. عندما أقول الفم لا نقصد فقط الغيبة والنميمة والكذبة وغير ذلك، بل أيضا المطعم الحرام. الأدب السادس الورع. إذن شفت الآن الحمد لله تطلب الحلال، أحيانا تشك، أحيانا يقع لنا هذا، تشك في هذا المكسب هو حرام أو حلال، ماذا تفعل؟ من ترك الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، وخير دينكم الورع، هكذا يقول عليه الصلاة والسلام. من الآداب المهمة أيضا خاصة في زماننا هذا السماحة في البيع والشراء وفي التقاضي والاقتضاء. السماحة في البيع والشراء أي لا تكثر الأخذ والرد، كم هذا بكم هذا تساعد، لا أساعد سلام. أما أن تظل لماذا وهكذا، هذه ليس بسماحة. السماحة هي السهولة والليونة حتى في البيع. قال لك مثلا جاك إنسان قال تبيعني كذا بكذا، تقول لا هذا ليس سماحة، بل قل له نعم أساعدك. السماحة مهمة في التقاضي، إذا كان لديك دين على الناس تروح تطلبه بسماحة، أمهل وأمهل وأمهل، لا ضير في ذلك بل لك الأجر العظيم. أو الاقتضاء، الاقتضاء كي تروح القضاء كي تعطي الدين، الاقتضاء كي تطلب الدين، القضاء تروح تقضي الدين، تقول الجزاء والقضاء الحمد والوفاء، الحمد تحمده وتشكره، والوفاء تكمل له الدين، أو إن شئت أن تكرمه بشيء زائد فلا بأس. وما هو جزاء من يسمح ويلين في المعاملات هذه؟ الرحمة، رحم الله عبدا سمحا إذا باع، سمحا إذا اشترى. كذلك من جزائه الظل الظليل، الله عز وجل بشره بالظل. كذلك اسمح يسمح لك. كذلك لا يد إن الله قد حرم النار على كل هين لين في بيعه وشرائه. ومحبة الله تعالى هي أعلى ما يطمع فيه الطامعون. والأدب آخر الإقالة. الإقالة هذه يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام: من أقال نادما أقال الله عثرته. يعني إنسان شرى من عندك شيء ثم ندم فجاء يعيده لترد له ماله، أقله، أقله عثرته. من أقال نادما أقال الله عثرته يوم القيامة، فهذا مهم جدا. أو العكس، إنسان باع لك شيئا مستعجلا ثم أدرك أنه استعجل فجاء إليك قال أرد لك مالك وترد لي السلعة، فلا بأس بذلك أيضا، الأجر هو أعظم ما يناله المسلم. كذلك من الآداب وهو الأدب التاسع الأمانة في المعاملة. الأمانة في المعاملة، المؤمن أمين لا يخون أبدا، لذلك عقد المصنف ترهيب من البخس في الكيل والميزان. الكيل والميزان ناس تغش فيه، فبينا أن ذلك من أعظم الكبائر التي عذب الله تعالى لأجلها أقواما. والأمانة قلنا الإنسان تصور له الأمانة يوم القيامة، أنا أخبي عندك شيء أو شيء الذي تأخذه بالخيانة، يصور لك يوم القيامة يجسد لك فيلقى في قعر جهنم، في قعر جهنم، فيؤمر العبد بأن يأتي به فينزل في قعرها إلى أين لا ندري، فأمه هاوية، هاوى في النار حتى يأتي بهذه الأمانة، حتى إذا حملها ليردها إلى صاحبها، ليردها إلى صاحبها، يخرج من النار وصل إلى تلقى مرة أخرى الأمانة، اذهب وأحضرها، وهكذا عذابه والعياذ بالله. كذلك من الآداب في البيع النصيحة في البيع والشراء، كان عندك شيء فيه عيوب بينها، فيه شيء فيه عيب بينه، ذلك من واجب النصح للمسلمين. والأدب الحادي عشر اجتناب الاحتكار. الاحتكار كأن بعض الناس يشترون أشياء في وقت الغلاء، يشترونها ويخبئونها ليبيعوها للناس بسعر مرتفع. رسول عليه الصلاة والسلام قال لا يحتكر إلا خاطئ. الأدب الثاني عشر هو الصدق، الصدق في البيع، ودعا رسول الله عليه الصلاة والسلام بالبركة لمن صدق في بيعه، لا يكذب المؤمن من أجل دراهم معدودة. والتاجر الصدوق أين هو؟ مع النبيين والصديقين والشهداء يوم القيامة، هذا التاجر الصدوق. وتوقفنا عند الأدب الثالث عشر وهو اجتناب الحلف. إنسان لا يحلف في البيع والشراء، لا يحلف أبدا، سواء كانت بائعا أو مشتريا. أردت أن تشتري اللهم بارك، ما أردت أن تشتري فغيرك يشتري، أما أن تحلف والله لقد اشتريته بالسعر الفلاني، والله ما أربح فيها إلا كذا، هذا كله منهي عنه، والأحاديث في ذلك رأينا بعضها. اجتنب الحلف ولو كنت صادقا، نحن نحكي على الصدق، يجيش واحد يقول أنا صادق، لا نحكي على الصادق، أما ذاك الكاذب فتلك اليمين الغموس والعياذ بالله تغمس صاحبها في النار. ماذا أو أي الأحاديث التي شرحناها؟ شرحنا أحاديث كثيرة في هذا الباب، منها قول الرسول عليه الصلاة والسلام إن يا معشر التجار، أنه خرج فقال يا معشر التجار إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا، إن التجار يبعثون يوم القيامة فجارا إلا من اتقى وبر وصدق، إلا من اتقى وبر وصدق. وسئل عليه الصلاة والسلام لماذا؟ فقال لأنهم يحلفون فيأثمون ويحدثون فيكذبون، لأنهم يحلفون فيأثمون، الحلف مجرد الحلف على البيع إثم، ويحدثون فيكذبون. والحديث الذي أطلنا في شرحه هو حديث أبي ذر وغيره، هذا الحديث فيه قوله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. قرأها رسول الله عليه الصلاة والسلام هذه ثلاث مرات، ثلاث مرات ويقولها. فأبو ذر تعجب فقلت خابوا وخسروا، من هم هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم، أي من هم هؤلاء الذين ما وسعتهم رحمة الله حتى ما يكلمهم، حتى ما ينظر إليهم، حتى ما يزكيهم، حتى يجعل لهم العذاب الأليم، العذاب الأليم. فعندئذ بدأ رسول الله عليه الصلاة والسلام في ذكر هؤلاء الثلاثة. توقفنا احنا قلنا أن هذا العدد لا يفيد الحصر، هما ليسوا ثلاثة فقط بل تصل بمجموع النصوص قد يصلون إلى تسعة، تسعة من الناس لهم هذا الوعيد الشديد، لا يكلمهم الله، لا ينظر إليهم، لا يزكيهم، ولهم عذاب أليم. أولهم جاء ذكره في القرآن وهو كاتم الهدى، كاتم العلم، كاتم البينات، الذي يكتم عن الناس العلم، يسأل فلا يجيب أو يسأل فيجيب بخلاف الحق بخلاف الواقع، فهذا يضر بالدين، يضر بالمؤمنين، عقابه كما قال المولى تبارك وتعالى: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك ما يأكلون في بطونهم إلا النار ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. عذاب شديد. فهذا الأول جاء ذكره في القرآن. الثاني جاء ذكره في هذا الحديث. قيل: من هم هؤلاء يا رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ فقال: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. أعيد: المسبل والمنان والمنفق سلعته بالحلف الكاذب. هذا ثلاثة جاء ذكرهم في حديث واحد. الأحاديث الأخرى ستذكر لنا آخرين، منهم الأشيمط الزاني. الأشيمط الزاني هو الشيخ الزاني، شيخ زاني، والعائل المستكبر، الفقير الذي يستكبر، ورجل منع فضل الماء، منع عنده ماء زائد ومنعه الناس حين طلبوه، ومن بايع إماما من أجل الدنيا، يبايع الحاكم لا لشيء إلا من أجل الدنيا مهما كان هذا الحاكم بر أو فاجر، يبايعه ما دام يعطي الدرهم والدينار، والملك الكذاب. هؤلاء تسعة من الناس لهم هذا العذاب الشديد. شوف، لا يكلمهم الله، مش معناته لا يكلمه الله، ثبت أن جاء في الحديث الصحيح أن الله تعالى يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وسيكلمه الله ليس بينه وبينه ترجمان. الله سيكلم كل عبد. إذا شو المقصود لا يكلمهم؟ لا يكلمهم تكليم رحمة، لا يكلمهم تكليم ثواب، يكلمهم تكليم زجر وملام وعتاب، وكفى بذلك عذابا كما لا يخفى عليهم. لا يكلمهم الله ولا ينظر إليهم، لا ينظر إليهم نظر الرحمة، لا ينظر إليهم نظر الرأفة، وإلا فالمولى تبارك وتعالى ينظر إليهم كما قال الله تعالى النبي عليه الصلاة والسلام في حديث معروف: إن الله لا ينظر إلى أجسامكم ولا إلى صوركم، ولكن ينظر إلى أعمالكم وإلى قلوبكم. هنا ايش معنى النظر؟ يعني نظر الثواب. كذلك ولا يزكيهم لا في الدنيا ولا في الآخرة. احنا مثلا نعرف أن المؤمن المذنب الموحد غلبت عليه شقوته فدخل النار. هذا لو دخل النار يدخل ليتطهر من تلك الآثام حتى يدخل الجنة طيبا، أما هذا يعذب في النار لا ليطهر، له عذاب أليم. أدخلته النار لأؤلمه لا لأزكيه، فهذا فيه غضب عظيم وشديد من الله تعالى على هؤلاء الأصناف. من بينهم ذكرنا المسبل. المسبل أطلنا في بيان معناه. المسبل هو الذي يدع إزاره وثيابه ينزلان تحت الكعبين، فلا يخلو أمره من أمرين، من حالين: إما أن يترك هذا الإزار تحت الكعبين خيلاء، فهذا له هذا الوعيد: لا ينظر الله إليه ولا يزكيه ولا يكلمه ولا عذاب أليم. وإما أن يتركه دون قصد الخيلاء، فيصدق في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين: ما أسفل الكعبين من الإزار ففي النار. هذا وعيده النار، هكذا قال في النار، لكن الآخر أشد، فالإنسان عليه أن يرفع إزاره ما دون الكعبين، يعني ما يخلهمش ينزلوا تحت الكعبين. فطالما بحت أصوات العلماء هم يشرحون هذا الحديث: الإسبال محرم، الإسبال محرم. عمر الخطاب شفنا هيك الأدلة كثيرة اللي تكلمنا بحثه مستفيض في الدرس في آخر الدرس في شرح هذا الحديث، شفنا أدلة كثيرة تقضي بأنه دون الخيلاء لك الوعيد بالنار، أما لو بها خيلاء فهذا في الدنيا ربما يخسف به كما خسف الله تعالى بأحدهم. كان يقول الرسول عليه الصلاة والسلام: بينما رجل يمشي في ثوبه يجر ثوب خيلاء حتى خسف الله به، فهو يهوي بها إلى الآن، يهوي في الأرض إلى الآن، هكذا زلزل الله تعالى به فخسف. ومنهم من يؤجل الله تعالى يؤجل له العذاب حتى يعذبه يوم القيامة بمثل هذا العذاب. نحكي ما كاش خيلاء. أبو بكر الصديق ما كان يدير خيلاء وخاف. عمر بن الخطاب ضرب بالسيف في صلاة الفجر وهو دم، قال لك لما سقوه اللبن خرج من جرحه، يعني طعنات شديدة ضرب رضي الله تعالى، وهو آخر لحظاته في هذه الدنيا يرى شابا أمامه نزل ثوبه تحت الكعبين، فقال: يا بني يا هذا ارفع ثوبك فإنه أبقى لثوبك أنقى لثوبك وأتقى لربك. هل عمر الخطاب ما كان يفهم هذه الفلسفة؟ أخويا لا، ما أخويا لا، أخويا لا، هذاك عذاب آخر. لذلك نقلنا لكم كلام الإمام الذهبي رحمة الله عليه، وكأنه يعيش أيامنا ويعيش أياما يسمع فيها المسلم بعض الناس يفتون بجواز الإسبال. على كل، فمن رأى فمن فعل ذلك عن جهل فذلك لا تثريب عليه، لكن الحجة قد تقوم على العبد إذا سمع هذا الحديث. عرفت فالزم، عرفت فالزم. المهم الثالث، شفنا الذي يكتم العلم في الآية، أول واحد المسبل في الحديث، ثاني المنام، هذا لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا يزكيه ولا عذاب. ما معنى المنان؟ المنان في اللغة، المنان عطاءه الذي يمن عطاءه. المنان في اللغة لها معنيان، معنى محمود، المنان هو الذي يمن على الناس، مش معناه ينعم عليهم. الله منان ولا لا؟ الله منان. لذلك تسمعنا نقول ولله الحمد والمنة له الحمد، فالله يمن على عباده، يمن على عباده، يكرمهم ويعطيهم ويرزقهم. أما طبعا هذا اسم محمود ومعنى محمود، لكن هناك معنى آخر مذموم في غير حق الله، وهو الذي يذكر النعمة، يذكر النعمة التي أنعم بها على الناس. والعبد يذكرها للتقريع، العبد يذكرها للتقريع، لإهانة، للتكبر، ألم تذكر اليوم الفلاني الذي أعطيتك كذا وكذا، أو يذهب يحكي للناس لقد أعطيت فلان كذا وكذا وأعطيت فلان كذا. هذا هو المنان عطاءه، وهذا كبيرة من الكبائر لأجل هذا الحديث. الله تعالى يمن، نعم من أسمائه المنان، يمن بمعنى ينعم، ويمن بمعنى يذكرنا بالخير الذي نحن فيه، لكن لماذا؟ تقريعا؟ لا حاشا، ولكنه تقريرا، الله يذكره تقريرا، أي حتى يذكرنا بنعمه فنحبه، حتى يذكرنا بالنعم التي علينا فنقترب منه ونشكره، يفعله للتقريع. أما العبد يفعلها عياذا بالله إما قصد الفخر أو قصد التقريع وغير ذلك. يقول الله تعالى في كتابه يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى، بالمن والأذى، سبحان الله. تبطل، المن يأكل الحسنات، المن يأكل الحسنات. لو تصدقت الآن بمليار وقلت رحت له ولم تذكر أنني أعطيتك كذا وكذا، ذهب أجر تلك النفقة. كيف المسلم ليس له أن يمن على الناس ويشهر بمن تصدق عليه؟ لماذا سمي منا؟ لأن المن هو القطع في اللغة، المن شو هو في اللغة؟ القطع. هذا المن يقطع لك الأجر، وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع، يبقى دائما مستمر. النبي صلى الله عليه وسلم لماذا؟ لأنه هذا جميع الأمة، الرسول عليه الصلاة والسلام هذا الناس جميعا، فله أجره غير ممنون. لماذا كان لماذا بلغ بالمنان هذا الحد من الجرم، حتى الله عز وجل قال لا أكلمه ولا أنظر إليه ولا أزكيه ولا أعذبه؟ لماذا؟ قال العلماء ذلك لأسباب أربعة. السبب الأول أن الفقير والمحتاج، الإنسان المحتاج والفقير الذي يأخذ الصدقة، لا شك أنه حال أخذ له نفسه قد انكسرت. من هذا؟ من هذا الذي يأتي ويدق عليك الباب أو يأتي فيسأل ساعدني بارك؟ من؟ لا شك أنه قد بلغت نفسه حدا عظيما من الانكسار، كسر نفسه هذا خلاص، يعني هو يشعر بعذاب، ولولا الحاجة لما قصد هذا الباب ولما قصد الناس، فهو مكسور النفس. فأنت بمنك عليه تذهب وتشهر به، تذهب وتذكره بما فعلته، تزيده انكسارا على انكسار، فهذا أذى يلحق بمن؟ بالمتصدق عليه. ثانيا المن، إظهار المن هذا يسد أبواب الخير، يسد أبواب الخير، فالناس تصير لا تسأل الناس على خوفا من أن يمنوا عليهم، حتى هو لا يقصده بعد ذلك أحد. لماذا؟ فلان منان، فلان منان يشهر بك. فسبحان الله هو أغلق بابا من أبواب الخير، كان لو سكت كان يمكنه أن يعيل كثيرا من الناس، أن يطعم كثيرا من البطون. كذلك ثالثا فيه سوء أدب مع الله، سوء أدب مع الله، فالمان الذي يمن على الناس قد نصب، رحمك الله، قد نصب نفسه في مقام الله. شكون يمد في الحقيقة؟ شكون هو يعطي في الحقيقة؟ والله هذا لما يقول أعطيت وأعطيت قد نصب نفسه مكان الله تبارك وتعالى. ورابعا المن استعباد، المن استعباد، والعبودية ليست إلا لله تبارك وتعالى. فالإنسان يجتنب المن، فما يجيش كما يقول عوام الناس ويبدأ يذكر في الخير، درت ودرت، اللهم لا منا، ماشي من، لا أكمن، يعني قولك اللهم لا من لا يبطل المن، أنت تمن. طب أنا كما ذاك اللي يزكي نفسه يقول ما يشي يزكي في نفسه، هو أربع ساعة يتكلم يزكي في نفسه يقول ما يشي يزكي في نفسه، وش هك تدير؟ أزكي في نفسك، يعني قولك أنا لا أزكي نفسي لا يدفع عنك إثم التزكية هذه. كذلك اللهم لا من، وبدأ يحكي نص ساعة، أنا نعرف اللهم لا من يذكره للحاجة، يذكره للضرورة للتحذير، قال فلان أعطي فلا تعطوه، أما أنت تبقى دائما تأمن فهذا محرم. لذلك يا أخي كان السلف رحمة الله عليهم، والله هؤلاء الذين ربوا فأحسنوا التربية، وتربوا فأحسنوا، أحسنت لهم التربية. شوفوا السلف وش يقول، لعظم جرم المن عندهم كانوا يرونه عيبا بالرجل. هذا عبد الرحمن بن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم، أسلم مولى عمر الخطاب، عنده ابن زيد، عبد الرحمن بن زيد بن أسلم قال كان أبي، أي زيد بن أسلم، كان أبي يقول لي يا بني إذا أعطيت رجلا شيئا ورأيته فاسبقه بالسلام. شو كي تعطي الإنسان حاجة وشفته في الطريق أنت تسبقه بالسلام، علاش؟ لقد كنت تخليه يسبقه بالسلام، تخليه وكان ما تسلمش عليه، هو راح يسلم عليك. لماذا؟ لماذا؟ لأنك أعطيته، إذا صرت تهمن، يعني أنت لا تسلم عليه لأنك أعطيته، لا، اسبقه أنت بالسلام حتى لا تقع في المن. شوف صور تعلمن التي كانوا يبتعدون عنها، فأين مصير هذا المان صراحة. الرابع المنفق سلعته بالحلف الكاذب، وهذا هو الشاهد من حديث هذا، الشاهد كله هنا، الذي ينفق سلعته، يبيع السلعة تاعه، يشهرها، يشهرها سطر على كلمة، يشهرها صعبة بالحلف الكاذب، الذي يحلف على سلعته واصفا إياها بأنها من أجود ما يكون، وأنه اشترها بالسعر الفلاني، أو أنه قد سئل فيها الثمن الفلاني وما باعها. تعرفوا التجار، يعني الحرام ما عندوش أبواب محصورة، يتفننون في الكذب. جاءت أحاديث كثيرة تدل على هذه الصور، يقول فيها الرسول عليه الصلاة والسلام رجل باع بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه، غير اليمين، اليمين اليمين، ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر. طبعا هو الكاذب محرم، الحلف بكاذب محرم مطلق في كل أزمنة، خص العصر بالذكر لأنه وقت ينتشر فيه البيوع، تنتشر فيه البيوع، الناس تكثر الساية وراء الشراء والبيع وغير ذلك، وهذا معروف في أسواق العرب، معروف في أسواق العرب خاصة في مثل هذه الأيام، أيام شهر الصيام، متى يفتح السوق على مصراعيه؟ في هذا الوقت، فمعروف أن العصر وقت العصر تنتشر فيه البيوع. لذلك الرسول عليه الصلاة والسلام خصه بالذكر عندما قال من فاتته صلاة العصر فقد حبط عمله، فكأنما وتر أهله وما. لماذا صلاة العصر بالذات؟ لأن أكثر الأوقات التي يضيع الناس صلاتهم من أجلها. طبعا هذا كل بحسبه. ورجل بايع رجلا سلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها كذا بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك. في رواية رجل حلف على سلعته لقد أعطيت بها أكثر مما أعطيت وهو كاذب. شوف أعطاك الرسول عليه الصلاة والسلام في أحاديث كثيرة ذكرها المصنف صورا لهذا الحلف، لهذا الحلف الكاذب المنفق. شوف المنفق سلعته بالحلف الكاذب له هذا الوزر. حديث آخر يذكر الأصناف الأخرى، وهو وهو حديث في رواية أخرى لابن ماجة، رواية ابن ماجة رحمه الله، وفي رواية الطبراني في الكبير وفي الصغير: ثلاثة لا ينظر الله إليهم يوم القيامة: أشيمط زاني، أشيمط الزان، هذا الخامس. شفنا كاتم العلم، المسبل، المنان، المنفق عطاء سلعة بالحلف الكاذب، الخامس الأشيمط الزاني والعياذ بالله، شيخ زاني. ذلك لأن كبر السن الشيب أشيمط عنده شمط، حتى العجوز ماذا يقال عنها؟ الشمطاء، العجوز الشمطاء، والرجل أشمط، تصغير أشيمط. أشيمط قد نبت الشيب في رأسه، وكفى بالشيب واعظا. الشيب يعظ الناس أنك قد اقتربت من ساعة الصفر فاحذر. كان السلف إذا بلغوا مثل هذا السن يشترون الكفن، يشترون الكفنا ويجهزون أنفسهم، لأن من السنة بتعرفوا أن الميت يجهز من ماله، يشترون الكفن إذا شابوا، إذا بلغوا 50 و60 يستعدون للقاء رب العالمين سبحانه وتعالى. هذا الأشيمة زان. الشيخوخة هذه من أكبر الأمور الصارفة عن الزنا. حتى شفنا الرسول عليه الصلاة والسلام رخص في القبلة للصائم لمن؟ للشيخ، وما رخص للشاب. وقالت عائشة: الشيخ أملك لأربه، أملك لذكره، أملك لنفسه. سبحان الله، أشيمط زاني. هذا إذن توفر الداعي إلى أن يبتعد من الزنا ومع ذلك وقع في الزنا، فهذا يدل على خبث عظيم وكبير في نفسه. طب لا، مريض، هذا مريض. كاين أشياء أخواننا، كاين أشياء عندما يقرأ الإنسان الشرع يدرك تماما حكمة الباري سبحانه وتعالى. كان أشياء تستبعدها، لكن سبحان الله، مثل قطع يد السارق. قطع يد السارق متى؟ أهضر الحق، متى تقطع يد السارق؟ في مبلغ معين، في مبلغ معين، وهو ربع دينار، حوالي 240,000. هذا إذا سرقها وين؟ من حرز المثل، يعني من مكان معد لوضع المال. يجي واحد مثلا لجيبك، يجي يدخل بيتك خزانة يأخذ المال. لو أخذوا مثلا مال من المسجد، هذا ليس حرز المثل، لا تقطع اليد فيه، تقطع اليد بهذين الشرطين، ثلاث شروط. الشرط الأول يبلغ النصاب، هذا ربع دينار ذهبي، زيد من حرز المثل، من المكان الخاص تاع المال تاعك. ما تقوليش بيت الوضوء، انت ما تحط درام بيت الوضوء، يعني ايش تخليهم بيت الوضوء؟ مفهوم؟ دا واحد صابهم داهم، هذا صحيح أنه سرق أكثر من النصاب، لكن لا، لم يأخذها من حرز المثل، يعاقب نعم، لكن لا تقطع يده. والأمر الثالث المجاعة، ما تكونش هناك مجاعة. لو سرق إنسان في وقت مجاعة فلا يقع، لا يقع الحد. إذن الحمد لله ربي سبحانه، ما قال ليش قطع أبر. يجي واحد ما هو في مجاعة وأخذ، شو اللي يأخذ 250 وطلع إنسان خلاص يعرف وش يقصد. ثالثا من حرز المثل، هذا تقطع يده، قال هذا مريض، هذا به مرض. حتى ولو أدخلته السجن وخارج، قالك والله سبحان الله السجن صعب، ودلك موعظة في أحكام السجن وكذا وآداب السجن، ما كاش آداب السجن. المهم طال الحديث وتغفل يحمل مرض، هكذا يصور لك علماء مريض لغال بيده لا تستطيع تلتفت يأخذ، ما تتركه وحده يأخذ. فهذا المرض ليس له دواء إلا أن تقطع تلك اليد، أقطعها وسينتهي. كذلك الذي يعمل يباشر عمل قوم لوط، ما هو، ماذا نفعل له؟ يقتل مباشرة؟ لا، وكيف يقتل؟ يقتل، يرمى من شاهق، يرمى من جبل، الناس كلهم يشوفوا فلان راح نرميه من جبل ويرمى. لماذا؟ هذا مرض، هذا إنسان مريض تماما. كذلك الذي يأتي البهيمة، كان عقوبات صارمة ما فيهاش لعب، لأنها تدل على خبث عظيم في النفس. كذلك شيخ أشيمط، أشيمط زان، هذا كذلك يبشره المولى تبارك بهذا العقاب. السادس العائل المستكبر. عائل، شو معنى العائل؟ العائل هو الفقير، العيلة هي الفقر. قال الله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا وإن خفتم عيلة فسوف يغنيكم الله من فضله. أي إن خفتم فقرا، ألم يجدك يتيما فآوى وجدك عائلا فأغنى، أي فقيرا فأغنى. فالعائل مش به مستكبر. من الذي يستكبر عادة؟ الغني ذو جاه عائل مستكبر يعني حشفا وسوء أكيلة يعني جمع عيبين. هذا مثل عربي. واحد راح يشري تمر باعوه الحشف. الحشف هو أرض أنواع التمر. واحد التمر صغير ومدود زيد كي باع له التمر هو شاف أصبر قاعد أو يشوف يحط له في الحشف زاد بخصله في الميزان ما حطلوش كيلو حطلو تسان طرطق حشفا وسوء أكيلة يعني جمال الأمرين معا تبيع لي حشف وسوء أكيلة على أقل أرحم. كذلك هذا عائل زيد مستكبر مستكبر لم يتوفر فيه الداعي للكبر ومع ذلك تكبر كما لم يتوفر الداعي في الشيخ للزنا ومع ذلك زنا فعقوبته ما هذه. رجل ثالث هذا نعود إليه رجل هذا دائما معانا هذا الذي يتكرر ذكره هو واحد رجل جعل الله بضاعته جعل الله بضاعته يحلف يبيع بالله ويشتري بالله لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيع إلا بيمينه. فاجتنب يا أخي الكريم اجتنب الحلف حتى كي تشري اجتنب الحلف الحلف اتركه الله سوف يقول واحفظوا أيمانكم احفظوها. كذلك جاء حديث آخر وهو في البخاري ومسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى قال قال رسول الله عليه الصلاة والسلام ثلاثة لا يكلمهم الله يوم القيامة ولا ينظر إليهم ولا يزكيهم ولهم عذاب أليم. رجل على فضل ماء بفلات يمنعه ابن السبيل ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك ورجل بايع إماما لا يبايعه إلا للدنيا فإن أعطاه منها ما يريد وفى له وإن لم يعطه لم يفي. هذا تضمن هذا الحديث تضمن شخصين آخرين. إذا شفنا الأول كاتم العلم ثانيا المسبل ثالثا المنان رابعا المنفق سلعته بالحلف الكاذب الخامس الأشيمط الزاني السادس العائل المستكبر السابع رجل على فضل ماء عنده مكان عنده ماء فاضل ماء زيد بفلات بصحراء بمكان ليس فيه ماء مش العبرة بالصحراء بمكان ليس فيه ماء يمنعه ابن السبيل يجي واحد يدغدغ السلام عليكم بالله عليك أعطينا شوية ماء وانت لديك فضلة لو لديك مقدار الحاجة لك أن تمنع ولكن الذي يثق في رزق الله عز وجل يعطي عطاء غير منقوص لأن الله عز وجل سيخلف له. فهو يسألك الماء وأنت لديك فضل ماء فتمنعه ابن السبيل سبحان الله العظيم. هذا يدل أيضا على مرض كبير في النفس. فأين المقابل رجل كان يمشي بفلات فوجد كلبا يأكل الثرى من شدة العطش يأكل التراب المندي فنزل إلى بئر وملأ بخفه الماء دائما الأرواح يطلع يصعد البئر فسقاه حتى أرواه فشكر الله له ذلك فأدخله الجنة. في أول الحديث أن هذا لم يعمل خيرا قط صح له شوف عظيم هذا العمل إنسان يدل على قلب الشخص هذا كذلك يدل على قلبه أنه مريض يمنع فضل الماء. كنا قد تحدثنا أيضا عن فضل الماء في كتاب الصدقات بأوسع من هذا يمنعه ابن السبيل. ورجل بايع رجلا بسلعته بعد العصر فحلف بالله لأخذها بكذا وكذا فصدقه طبعا بالله من حلف لكم بالله فصدقوه سبحان الله. حتى شتو عيسى بن مريم عليه السلام رأى رجلا سرق فقال له سرقت قال لا والله ما سرقت قال آمنت بالله وصدقت وكذبت عيني آمنت بالله حلفت بالله خلاص وكذبت عيني تعظيما لمن حلف به فصدقه فأخذها وهو على غير ذلك. ورجل بايع إماما البيعة هي العهد والوعد بطاعة الأمير ما دام على طاعة المولى تبارك وتعالى. البيعة أنك تابع له ما دام تابعا لله. إماما أي حاكما لا يبايعه إلا للدنيا لأجل الدنيا، لا تنظر إلى صلاحه ولا إلى طلاحه. إن أعطاه منها ما يريد وفى له، وإن لم يعطيها لم يفي. ومعروف أن المسلم إذا أبغض شخصا مهما كان، إذا أبغض يبغضه لأجل شيء واحد، لأنه فاجر، لأنه فاسق، لأنه عاصي. أما أنك تبغض الإنسان إذا أعطاك أو تبغضه إذا منعك وتحبه إذا أعطاك، فقد عقدت الحب والبغض على غير الله، جعلت الحب والبغض على الذهب والفضة والجاه والمسكن وغير ذلك. وهذا حال الأمة في غالب أحوالها، حال الأمة هذه أنها تبايع الشخص ما دام قد ضمن لها الرزق الرغد والملبس. لا، المسلم لا بد أن ينظر إلى من يخاف الله تبارك وتعالى، لأن الذي يخاف الله فلا يظلمك، وسيوصل لك حقك حتى لو لم يوصل إليك حقك، فإنك لم تبايع لأجل ذلك، بايعتك لأجل الطاعة. وفي رواية نحوه قال عليه الصلاة والسلام: رجل حلف على سلعته لقد أعطي بها أكثر مما أعطي وهو كاذب، أعطاني أكثر من اللي أعطيت لي وهو كاذب، ورجل حلف على يمين كاذبة بعد العصر ليقتطع بها مال امرئ مسلم، ورجل منع فضل ماء فيقول الله له، هذا الذي منع فضل الماء ماذا يقول الله له؟ اليوم أمنعك فضلي، تصور الله يمنعك فضله، اليوم أمنعك فضلي كما منعت فضل ما لم تعمل يدك. الماء لست أنت الذي أخرجته، أنتم أنزلتموه من المزن أم نحن المنزلون، منعت فضل الماء فسأمنعك فضلي. هذا الحديث رواه البخاري ومسلم وغيرهما. وعنه عن أبي هريرة دائما، ما انتهينا من الأصناف الذين يدخلون تحت هذا الوعيد. فبماذا بشر الذي يحلف في البيع؟ بشر بأن الحلف في البيع ممحقة، ممحقة للبركة. صح، منفقة للسلعة، السلعة تمشي لكن ما في بركة، منفقة للسلعة ممحقة للبركة. زيد بشر بأنه لا يكلمه الله ولا ينظر إليه ولا زكيه ولا عذاب الأليم. زيد هذا وعيد آخر أن الله يبغضه، رب سبحانه وتعالى لا يحبه. هذا الحديث عن أبي هريرة عند النسائي قال: قال رسول الله عليه الصلاة والسلام: أربعة يبغضهم الله عز وجل. تخيل يبغضه الله، أنت لو سمعت بأن زوجتك تبغضك لما نمت الليل، لو علمت أن أهلك لا يحبك أو أن ولدك لا يحبك، تصور إنسان عنده ابن لا يحبه ويعلم أنه يبغضه، ماذا تفعل؟ طبعا من له قلب، من له قلب حي هذا لا أظنه يعيش في هناء، أن تعذبه مثل هذه المشاعر. فكيف بمن علم أن الله يبغضه؟ هذا أعظم بكثير. أربعة يبغضهم الله عز وجل: البياع الحلاف، البياع الحلاف يكثر الحلف، قد تحلف أحيانا إذا استحلفت مثلا، قد تحلف أحيانا، وننصح بالاجتناب، لأن علاش؟ إذا حلفت مرة ستحلف اثنين ثلاثة أربعة. البياع الحلاف: ولا تطع كل حلاف مهين. والفقير المختال، الفقير المختال، والشيخ الزاني، والإمام الجائر، والإمام الجائر، الحاكم الجائر. الحاكم مفروض يكون أبعد الناس عن الجور، لأنه لا هناك، ليس هناك من يخشى منه، ومع ذلك يجور فلا ندري لماذا. طبعا سيأتي إن شاء الله تعالى مثل هذه الأحاديث في باب أو في كتاب الترهيب من الزنا وغير ذلك، في كتاب الحدود وغير ذلك. نكمل فقط هذا المعنى، لم يبقى معنا إلا قراءة هذه الأحاديث، لنشرع إن شاء الله تعالى في يوم السبت في قراءة باب آخر. عن أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يحب ثلاثة ويبغض ثلاثة، فذكر الحديث إلى أن قال: قلت: فمن الثلاثة الذين يبغضهم الله؟ قال: المختال الفخور، المختال الفخور، وأنتم تجدونه في كتاب الله المنزل. إن الله لا يحب كل مختال فخور. إنسان يختال في مشيته ويفتخر على الناس، ومنه معروف لباس الشهرة، لباس الشهرة الذي يأخذ بالأنظار، يلفت الأنظار، لا يحب الله تعالى ذلك. والبخيل المنان، هذا جمع مصيبتين، هو بخيل ومنان. بماذا يمن مدام هو بخيل؟ فهذا جمع الشرين من البخيل والمنان. والتاجر أو البائع الحلاف، التاجر أو البائع الحلاف الذي يحلف بكثرة. هذا الحديث رواه الحاكم عن أبي سعيد الخدري قال، هذا الحديث أيضا استمعوا إليه جيدا. أبو سعيد الخدري قال: مر أعرابي بشاة فقلت: تبيعها بثلاثة دراهم؟ فقال: لا والله. ثم باعها، فذكرت ذلك لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال: باع آخرته بدنياه، باع آخرته بدنياه. هذا الحديث رواه ابن حبان في صحيح. يعني هذا أقسم أن لا يبيع أبا سعيد الشاة بثلاث دراهم، ثم باع بثلاثة دراهم، فهذا باع آخرته بدنياه، فكيف بما فعل أكثر من ذلك. وعن واثلة بن الأسقع قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخرج إلينا وكنا تجارا، وكان يقول: يا معشر التجار إياكم والكذب، يا معشر التجار إياكم والكذب. هذا الحديث رواه الطبراني رحمة الله عليه عن واثلة بن الأسقع. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: الحلف منفقة للسلعة ممحقة للكسب. رواه البخاري ومسلم. منفقة للسلعة، يوافقك الرسول عليه الصلاة والسلام أنك لو حلفت، حلفت حتى ولو صادقا، ستمشي السلعة، لكنها ممحقة للكسب. الله يذهب عنك البركة، لا تشعر بالمال الذي كسبته، فأي خير في ذلك. وفي رواية قال: ممحقة للبركة. ثم، وهذا آخر حديث إن شاء الله تعالى في هذا الباب، باب الترهيب من الحلف، عن أبي قتادة الأنصاري أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إياكم وكثرة الحلف، إياكم وكثرة الحلف في البيع، إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق ثم يمحق، فإنه ينفق ثم يمحق. إياكم، هذا تحذير من كثرة الحلف في البيع، والنصيحة التي توجه إلى الإخوة والأخوات أنهم يربوا أولادهم على ترك الحلف مهما كان، حتى الصغير يصير ينظر إلى الحلف أنه ذنب. حاول، هكذا صبي جاء إلى والدي فقال: ألم تسمع يا أبي ماذا قال؟ أحلف. هو ينظر الآن إلى أن الحلف مجرد الحلف، ألا أنه معصي ربي عليها، فهو يعتاد ويترك الحلف بالله. فإن المسلم ينبغي أن يعظم الله تعالى. فقال: إياكم وكثرة الحلف في البيع، فإنه ينفق، صح يمشي السلعة ثم يمحق، أي يمحق البركة، يمحق الخير، يمحق الكسب. كان باب آخر هو قال: الترهيب من خيانة أحد الشريكين للآخر. هذا لم يذكر تحته حديثا، لم يذكر المصنف تحته حديثا صحيحا، لذلك ليس لنا ما نقف عنده. إن شاء الله تعالى نتطرق في مجلسنا اللاحق إلى باب مهم جدا، وهو الأدب الرابع عشر، وهو العلم بأحكام البيوع. نعطي فيها قواعد عامة وأصولا عامة في البيوع المنهي عنها حتى تجتنبها، ما تبقاش تسأل يجوز البيع الفلاني يجوز البيع لا، تعرف أصول البيع المحرم وتسير عليها. نكتفي بهذا القدر. وسبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذا يقول، ذكر الشيخ مشهور حسن سلمان الخير الحديث الذي ذكرته في من حلف بعد العصر، وقال إن من حلف بعد العصر كان أشد ذنبا ممن حلف في وقت غيره، واستدل أيضا باللعان وأنه بعد صلاة العصر، فهل له وجه صحيح؟ قلت كل بحسبه. احنا في عصر في وقتنا، في وقتنا وش من عصر؟ أي صلاة مثلا، أي صلاة مثلا تضيع المؤمنين؟ أليست هي صلاة الصبح؟ يخرج وقته، مو بس يعني مثلا ما يصليهاش في المسجد، تخرج وقتها، ينوضع 9 نوضع 7 هو الوقت خرج، مصيبة. هذا هو ترك الصلاة، فمصيبة أن الإنسان يصلي صلاة صلى الصبح في وقت الضحى، ما تجيش. لا لا لا، تخايز أما نديلك نتلاقى على 5 ساعة 7 على 5 ساعة 7 جي، إذا تجي قل لي إيه، قال نتلاقى غدوة جاء 3 على 3 على 4:30 هكذا صليت الصبح على 7 جيش خد الصبح صبح والضحى ضحى، الصبح هو وقت والضحى وقت، صلي الصبح جيش. فالمسلم مشكلة مشكلة، فأصعب وقت يعني يضيع على المسلمين هو هذا العصر. قلنا في وقتنا هذا ليس هو وقت البيع بشدة، هناك أوقات أخرى، فلذلك إنسان يربط الأمر بشدة الناس، بشدة الحاجة على الناس، بشدة الحاجة. النبي صلى الله عليه وسلم يرهب من شيء يعيشونه بعد العصر، طبعا بعد العصر يعني وقت تاع كما نقولوا صلاة، وقت تاع ربما 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 تكون عظمت هذا الوقت حتى جعل في الجمعة مظنة وقت الإجابة، لماذا لم يجعل بعد الظهر، لماذا لم يجعل بعد المغرب، بعد العصر وما فيه وقت فاضل. أما اللعان ليس دائما، ليس دائما بعد العصر، بعد العصر بعد الصبح بعد خطبة الجمعة مثلا. المحاكم الشرعية في البلدان الإسلامية إذا أرادوا أن يحلفوا شيئا تثبيت أمر يأتون بهم بعد صلاة الجمعة، يعني وقت اجتمع فيه المسلمون، وبعد العصر وقت فضيلة تبانا، وإنما خص ربما ربما كما قال بشدة الإثم فيه لأنه وقت فضيلة، أو أنه لكثرة سعي الناس، ذكره على سبيل أنه صفة كاشفة. والله تعالى أعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله.